الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا إكمال لكتاب مواهب المنان، وتوقفنا أظن عند الحوض، انتهينا من الحوض. طيب تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن فيما نقوله بلسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال، فيكون فينا النقص وفينا الزيادة. ولا يكون قول الإيمان إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
هنا تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة الإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فقال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة. والإيمان في اللغة هو الإقرار، هو الإقرار، وتعريفه شرعا ما عرفه المصنف رحمه الله: قول باللسان وإخلاص بالقلب أو اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ومن أهل السنة من عبر فقال: قول وعمل، وأراد قول القلب واللسان، وقول القلب هو الاعتقاد، وعمل القلب واللسان والجوارح. فعبر هنا قال: إخلاص القلب، وهو اعتقاده. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الذي عليه الأدلة الشرعية، وهو الذي وقع عليه الإجماع، كما نقل الإجماع جمع كثير من أهل العلم ابتداء من التابعين ومن جاء بعدهم كالشافعي، ومن جاء بعد ذلك البغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، فقالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يجوز الاستثناء في الإيمان، بل هو شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فمن اقترف عندهم كبيرة من الكبائر خرج من الإيمان، خرج من الإيمان. واختلفوا بعد ذلك، فقالت الخوارج: هو في الدنيا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. وقالت المعتزلة: هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. وهذا أحد الأصول الخمسة عند المعتزلة التي بنوا على هذه الخمسة عقيدتهم، واتفقوا مع الخوارج في مآله الأخروي، وهو أنه خالد في النار. وهذا بلا شك كله خلاف الأدلة الصريحة الواضحة الصحيحة التي تبين أن الإيمان يزيد وينقص، وأن نقص الإيمان بفعل المعصية، فمن فعل كبيرة نقص من إيمانه، كما أن من فعل الطاعة زاد إيمانه. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد. وكذلك قول الله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وكذلك قول الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ودلت على ذلك السنة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان أقل الإيمان. وإذا كان الإيمان يقل فهو يزداد، فهو يزداد. وجاء في الحديث في من يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار قال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، مثقال حبة من إيمان. فدليل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هلموا بنا نزدد أو نزداد إيمانا. وجاء عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وجاء كذلك عن ابن مسعود نحو ذلك. هذا أمر متقرر في أدلة الكتاب وفي أدلة السنة وفي أقوال الصحابة وعليه وقع الإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا من طمس الله بصيرته عن الحق وعن معرفة الحق. ثم تطرق بعد ذلك إلى مسألة الأعمال فقال يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال فيكون فيها النقص وبها الزيادة. علاقة الأعمال بالنسبة للإيمان على ثلاثة أقسام. من الأعمال ما تركه مناف للإيمان، ما تركه مناف للإيمان كمن يترك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مناف للإيمان. ومن الأعمال ما تركها مناف لكمال الإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب، مثل ترك الواجبات كترك الصيام مثلا المفروض ونحو ذلك. ومن الأعمال ما تركها مناف لكمال الإيمان المستحب، لكمال الإيمان المستحب وهو ترك المستحبات، ترك المستحبات. والقسم الثاني هم سائل أو ينافي هذا من هم من أهل السبق أو السابقون، السابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو الذي يفعل الواجبات ويفعل المستحبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات. وأما المقتصد فهو الذي يقف على فعل الواجب وترك المحرم ولا يحرص على فعل المستحب ولا على ترك المكروه. قال ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، فالعمل قرين الإيمان، العمل قرين الإيمان. وهذا بلا شك رد على المرجئة الذين يرجئون الأعمال على الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. فعند هؤلاء أن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر، وهذه عبارتهم التي ينصون عليها وليس هو لازم قولهم بل هي عبارتهم. التي يدرسونها أن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر. يقول العلماء: ثلاث جيمات اجتمعت وهي ثلاث ضلالات. جيم الجهمية، وجيم الجبرية، وجيم الإرجاء. هذه كلها فرقة الجهمية متصفة بها. فباب الجهمية في باب التعطيل، باب تعطيل الصفات والأسماء، وهم جبرية في باب القدر، وهم مرجئة في باب الإيمان، وهم مرجئة في باب الإيمان. قال: ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. فموافقة السنة ليس نافلة، وإنما أمر واجب، لأن الله جل وعلا أمر به وقرنه بطاعته. ولأنه لا يتحقق إيمان العبد إلا بإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول، ويشهد له بذلك، يصدقه فيما أخبر، وينقاد له فيما أمر، وينتهي فيما عنه نهى وزجر، ولا يتعبد لله جل وعلا إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يوفق أحد بذنب من ذنب القبلة، وأن الشهداء خيار عند ربهم يرزقون.
نعم. أحسن المصنف أنه ذكر مسألة التكفير بعد كلامه عن الإيمان، لأن لها صلة وثيقة بها. ولأن الخوارج الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم وعقيدتهم هو أن الإيمان أصل واحد لا يتجزأ، أصل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ذهب كله. قالوا هو مثل العشرة، العشرة إذا انقصت منها عددا واحدا هل تصير عشرة؟ يتغير مسماها تصير تسعة. فقالوا هكذا الإيمان، هكذا الإيمان. وهذا بلا شك باطل. فعندهم من أنقص من إيمانه بفعل كبيرة كفر. ومن هنا كان المذهب الذي ألصق به مذهب التكفير والضلال في هذا الباب هو مذهب الخوارج. ومن لف لفهم من أهل البدع، أو من انشق عنهم، أو من تفرع عنهم إلى عصرنا. وهذه المسألة، مسألة التكفير، مسألة شائكة، لا ينبغي أبدا للأغمار ولا للصغار ولا للمبتدئين أن يخوضوا فيها. إخراج الناس من الإسلام عدوانا أمر عظيم وجرم كبير. فلا يصح التكلم في هذا الباب ممن لم يقوى عوده في العلم وفي السنة، ولا ممن لم يعرف بطلب العلم ولا بمعرفة دلالات الشرع، ولا يتجرأ في الحقيقة على هذا الباب إلا الخوارج المارقة، أو من تبع طريقة الخوارج من المعاصرين كالدواعش ومن سار على طريقتهم، فهم أجرأ الناس على هذا الباب. ومن أسرع الناس خوضا فيه، ومن أسهل الناس كلاما وإخراجا لأهل الإسلام من الإسلام، فهم وراث الخوارج، لا يفارقون الخوارج في قليل ولا كثير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبرنا أن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويفجرون في بلاد الإسلام، ويقتلون من يقول لا إله إلا الله، ومن يصلي ومن يصوم ومن يزكي ومن يحافظ على شعائر الإسلام، بل ومن يدعو إلى الدين، فيقتلونه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا فيما سبق أن سماهم التحليق، ومعنى هذا أن لهم علامة يفارقون بها أهل الإسلام، قد تختلف هذه العلامة من زمن إلى آخر، فهم لهم الآن سيمة خاصة بهم من لباس خاص ومن شعارات خاصة ومن أعلام خاصة، وهذا دليل أيضا على مفارقتهم لجماعة المسلمين. ومن أبرز صفاتهم التكفير، وهذه أبرز صفات الخوارج، أبرز صفات الخوارج التي فارقوا بها جماعة المسلمين أنهم يكفرون أهل الإسلام. والدواعش ومن على طريقتهم أسرع الناس تكفيرا للناس لأهل الإسلام. ثم كذلك تجد من مما يوافق فيه الدواعش الخوارج، وأنهم في الحقيقة خوارج لا كما يحاول البعض أن يخرج لهم، هم خوارج لا شك في هذا. ومن دلائل ذلك أنه لا يوجد فيهم علماء، بل إن العلماء جميعا يطعنون في طريقتهم ويحذرون منهم، وهذا ما وصفهم به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما عند النسائي والحاكم حينما جاء إليه مناظرهم، قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. الصحابة كثر، قال: وليس فيكم منهم أحد. وحالهم الآن هذا، لا يوجد فيهم عالم معتبر، حتى من ينصبونه للكلام وإلقاء البيان تجد فيه الضعف العلمي، حتى في قراءة القرآن، في قراءة الآيات لا يحسن قراءة الآيات ولا يحسن الكلام بالعربية، ويتكلم في مسائل التكفير. ثم إنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، صغار، وهذا ما نراه، صغار السن، ويدفعون بصغار السن إلى المحارق. فأمر التكفير أمر عظيم وخطير، ولا يجوز الخوض فيه، وإنما مرجع هذا الأمر إلى أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام، وهم أصل البيان للحلال والحرام. لماذا؟ لأن باب التكفير يترتب عليه الفساد العريض، يترتب عليه سفك الدماء، يترتب عليه استحلال الأرواح، يترتب عليه فسخ النكاح، يترتب عليه لا يعامل هذا معاملة المسلمين. ولذلك كان أمر التكفير أمر عظيم. وعلى هذا فمما ينبغي أن نتنبه له أن أمر التكفير مرده إلى الله ورسوله، ليس إلى الناس. من كفره الله ورسوله فهو الذي يكفر، وليس بالهوى. وأهل السنة أيضا يفرقون بين القول والقائل، بين القول أن هذا القول كفر وبين قائله، فقد يقول كفرا ولا يكفر. الرجل الذي قال في الحديث: لئن قدر الله علي، ليس هذا، ليست هذه الكلمة كفر؟ وشك في قدرة الله، لا يكفر، ومع هذا غفر الله له. الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. القول قد يكون كفرا ولا يكفر، ولا يكفر صاحبه. وأهل السنة يفرقون بين التعميم والتعيين، بين التعميم أن يقال من فعل هذا كفر، كما في آيات كثيرة، وبين المعين، وإنما لا بد من ثبوت الشروط ولا بد من انتفاء الموانع، ويقوم بهذا الأمر أهل العلم المرجع الذين أمرنا الله جل وعلا بالرجوع إليهم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهم المرجع في الكلام في هذا الباب. فلا يستهينن عبد بأمر التكفير أو بأمر التفسيق أو بأمر التبديع، إن هذه الأمور لها ضوابط ولها شروط ولها حظ كبير من النظر والتأمل، فيرجع فيها إلى من أمرنا الله جل وعلا بالرجوع إليهم. وأشد ما يكون التكفير إذا كان على من ولاه الله الأمر، تكفير حكام المسلمين. تكفير حكام المسلمين أشد من قضية تكفير مسلم، وكله عظيم، لكن تكفير ولي الأمر أشد، لأنه ينبني عليه الخروج، وينبني عليه الفساد، وينبني عليه إهلاك الناس. ولا بد أن تتأملوا أن الأمر لا يصل إلى الفساد في الأرض إلا أن يمر على مراحل أربعة، لا بد أن يمر على مراحل أربعة عند أهل التكفير. أولا التشهير، الكلام عن أخطاء الحكام وإثارة الناس على ولاة أمرهم، ثم بعد التشهير يأتي الأمر الثاني الذي هو التكفير. فإذا كفروا ولاة الأمر انتقلوا إلى الأمر الثالث الذي هو الخروج عليهم، وبعد الخروج يأتي التفجير والتدمير، التفجير والتدمير وإهلاك الحرث والنسل. فهؤلاء شر على هذه الأمة، وهم شر الخليقة، شر الخلق والخليقة، كما قال صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. ولا يتجرأ على هذا الباب إلا من ذهب أو ذهبت مراقبة الله من قلبه، وخوف الله من نفسه، فخاض في دين الله بالظلم وبالعدوان، وأخرج الناس من الإسلام وهم أهل الشهادة وأهل الصلاة وأهل الزكاة، لم يقعوا فيما يناقض ذلك إلا أنهم لا يرتضون هذه الطريقة التي سلكها هؤلاء المارقة من الخوارج ومن تبعهم. فالمصنف رحمه الله بيّن أن أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب من أهل القبلة، هذا ليس طريقة أهل السنة والجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأهل الكبائر داخل مسمى الإيمان، داخل مسمى الإيمان. ومن مات على الكبيرة فإما أن يكون قد تاب منها، ومن تاب تاب الله عليه، أو يكون ممن لم يتب من هذه الكبيرة فمات عليها، فهو بين حالين: إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار، لأن عنده أصل الإيمان الذي يمنعه من البقاء والخلود في نار جهنم. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب.
قال رحمه الله تعالى: أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم، هنا تطرق إلى قضية الشهداء. الشهيد هو من مات في المعركة أو بعدها متأثرا بجراحه، من مات في المعركة أو بعدها متأثرا بجراحه فهذا يعني يقال له شهيد. والدليل أنهم أحياء، قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله جل وعلا أثبت لهم هذه الحياة وهم ينعمون في الجنة، كما جاء في الحديث أن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة في العرش تسرح من الجنة حيث شاءت. فهذا من فضل الله جل وعلا الذي وهبه لأهل الشهادة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، قال: مثل المجاهد كمثل الصائم القائم. ومن فضل الشهادة أن الله جل وعلا جعل لها 6 خصال، فقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد 6 خصال يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. كل هذه من فضائل الله التي جعلها لأهل الشهادة في سبيله. ولا بد أن نعلم أن الشهادة والسعي فيها ليس بالأمر المفسوح دون ضوابط ودون شروط، إذ لا يجوز الإنسان أن يطلب الشهادة أو أن يخرج لملاقاة العدو إلا بضوابط وضعها أهل العلم، ومن ذلك إذن ولي أمره هو الحاكم المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام جنة يقاتل من ورائه. فمن دافع عن بلاد الإسلام وسعى في رد عدوان الظالمين المعتدين وقتل في تلك المعارك كما هو حاصل الآن، فنحسب هؤلاء شهداء، ونسأل الله جل وعلا أن يكتبهم في الشهداء وأن يمن عليهم بهذه الفضائل العظيمة الواردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو أحوال السعادة مغفرة النعيمة إلى يوم يبعثون، وهو أحوال الشقاء معدلة إلى يوم الدين.
أهل السعادة على قسمين: من مات على التوحيد وعلى الإيمان التام ممن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، هذا القسم الأول من أهل السعادة. وأهل السعادة أيضا من عنده التوحيد والإيمان وإن فعل بعض الكبائر وعذب عليها، فإنما آله إلى السعادة وإلى الجنة. فهذان القسمان كلاهما من أهل السعادة. أهل الشقاوة هم أهل الكفر وأهل النفاق الاعتقادي، فهؤلاء بلا شك أنهم هم أهل الشقاوة الذين هم أهلها. نعم.
قال الله عز وجل: معذرة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يسألون في قبورهم ويسألون، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
ثم هنا يتطرق إلى قضية إثبات عذاب القبر، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله جل وعلا أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون هذا في النار. وكذلك قول الله جل وعلا: وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون ذلك أي دون العذاب الأكبر، لكن أكثرهم لا يعلمون. ومن السنة تعوذه صلى الله عليه وسلم وأمره بالتعوذ من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي حديث ابن عباس مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا دليل أيضا على عذاب، على وقوع عذاب القبر، وعليه وقع الإجماع، والأحاديث فيه متواترة تواترا معنويا. وخالف في ذلك من خالف من أهل العقل المعتزلة وغيرهم، والأدلة واضحة في ذلك. قد دلت أيضا الأدلة على أن الله جل وعلا ينجي من عذاب القبر من يشاء من عباده، فينجو من ذلك الشهيد، الشهيد ينجو من عذاب القبر وينجو من فتنة القبر، كما جاء في الحديث: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الخصال التي يؤتاها الشهيد: ويجار من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر. كذلك من مات بداء البطن، من مات بداء البطن أي مبطونا، فإن هذا جاء في الحديث: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. والحديث صحيح: من قتله بطنه فلن يعذب في قبره. كذلك الرباط على الثغور، من كان مرابطا على الثغور فمات على ذلك فإنه لا يعذب في قبره. كثرة الاستغفار قوله عليه الصلاة والسلام، أو كثرة الاستعادة من عذاب القبر قوله عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وعذاب القبر ليس مختصا بالكافرين، وإنما أيضا لأهل الإيمان، لأهل الإيمان، وهي حياة برزخية. الله أعلم، الله أعلم بها. نعم.
قالوا أن على العباد كفرة يقومون أعماله ولا يصف شيء من ذلك عن علم ربه، وأن ملك الموت ينبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير الموت يقوم الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به.
قالوا وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، تقدم معنا في الدرس السابق أو الذي قبله كتابة الأعمال، وأن هذا عليه دلائل الكتاب والسنة: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وهذا أيضا إكمال لبيان وظيفة الملائكة، وأن الملائكة لهم وظائف، منهم الكاتب، ومنهم الذي يقبض الأرواح، ومنهم الذي ينزل بالوحي، ومنهم ملك الموكل بالقطر، وهكذا لكل ملك وظيفة. فذكر هنا ملك الموت، الله جل وعلا قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولا يصح تسميته عزرائيل كما هو مشهور، فليس في ذلك دليل، ليس في ذلك دليل، وإنما يقال له ملك الموت، ملك الموت. قال وأن خير القرون، نعم، القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم، قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن القرون ثلاثة المفضلة: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين، قرن أتباع التابعين. القرن هو الجيل، هو الجيل، فجيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين، هذه أفضل القرون، أفضل القرون. والأفضلية هنا دليل على الخيرية، دليل على الخيرية. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: القوم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاملوا به ثم الذين يلونهم، وأكثر الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وهنا يعني ابتدا الكلام عن فضائل الصحابة، والصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، وإن تخللته ردة على الصحيح. وفضائلهم كثيرة في آيات في أحاديث، من ذلك قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين آمنوا معه. آيات كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا دليل على فضائلهم. وابتدأ رحمه الله بذكر الخلفاء الأربعة، وهم أفضل الصحابة، وأفضلهم أبو بكر، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولكل خليفة من هؤلاء الفضائل الكثيرة، فأبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وعمر هو الفاروق الملهم المحدث الذي وافق الوحي في أمور عدة أوصلها بعض أهل العلم إلى قريب 18 أمرا. وعلي أو عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين، صاحب المناقب العظيمة والفضائل الكثيرة، الذي جهز جيش العسرة وحفر أو اشترى بئر رومة، هو الذي تستحي منه الملائكة. وعلي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب الفضائل والمناقب، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ثم بقية العشرة هم مذكورون في حديث واحد، لهم الفضائل الكثيرة. وأهل بدر، أهل بيعة الرضوان، ومن كان أو ومن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك فهو خير من كل من جاء بعده. ولا يقال إن في التابعين من هو أفضل من الصحابة، فهذا قول ضلالة، هذا قول ضلالة. فشرف الصحبة لا يعدله شرف، وهؤلاء اصطفاهم الله جل وعلا وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال بل من متى يرى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر.
إلا بأحسن ذكر، الذكر الحسن للصحابة يشمل أمور عدة، فيشمل الثناء عليهم، ويشمل الترضي عنهم، ويشمل معرفة فضائلهم، ويشمل كذلك عدم الخوض فيما حصل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كذلك اعتقاد أنهم أهل الجنة ومن أهل الجنة، فهذا كله من الذكر الحسن، وهذا ما تتابع عليه أهل العلم، حتى قال الطحاوي لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم.
والإنصاف عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال لا تسبوا أصحابي، فالصحابة لهم مقام عظيم، والتنقص من الصحابة يتضمن محذورين عظيمين. أما المحذور الأول فإن الطعن في الصحابة طعن فيما رووا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل ما قال أبو زرعة الرازي حينما تكلم عن من يطعنون في الصحابة، قال هؤلاء يطعنون في شهدائنا أو في شهودنا، قال والطعن بهم أولى وهم زنادقة. الذين يطعنون في الصحابة يطعنون في السنة، لأن الصحابة هم الذين بلغون السنة. وكذلك هذا طعن في تقدير الله جل وعلا وحفظه لنبيه، أنه اختار له أناس مطعون في دينهم كما يزعم هؤلاء، وإنما اصطفى الله جل وعلا لنبيه من خير الخلائق وزراء أعانوه، قاتلوا معه، فتحوا الفتوحات، ونشروا الإسلام، وبلغوا الدين، فالطعن فيهم طعن في صاحبه، في صاحب الطعن، وهو مطعون فيه. نعم.
قال الله عز وجل المسلمين من خلاف الطريق وعلمانهم
نعم. قال والطاعة لأئمة المسلمين أي الولاة، قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله جل وعلا بطاعتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وكان يبايع أصحابه كما قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في أثرة علينا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وعلى هذا مضى الصحابة وتواترت عنهم الآثار الكثيرة في وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج على من ولاه الله جل وعلا الأمر. ومن السمع والطاعة لهم أيضا النصح، والنصح لهم ليس بالإثارة عليهم بكتابة المنشورات أو بالخطب الرنانة على المنابر أو بالصوتيات، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يكون أمر النصح، فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد إن كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، فلا يبدها علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. هذه هي السنة. أين دعاة الإثارات؟ أين دعاة الخروج وإثارة الناس على حكامهم؟ أين دعاة تتبع الأخطاء وإثارة الناس على حكامهم من هذه الآثار، من هذه الأحاديث، ومن هذه الأدلة؟ فهذا يتضح أن هؤلاء أهل هوى لا يتبعون الأدلة. يخرج أحدهم على المنابر ويتكلم على الدولة أو على حاكمها، ثم بعد ذلك يظن أنه قد وقف موقف القائل بالحق، وإنما والله وقف موقف الخوارج. المكفرة المارقة، هذا ليس موقف أهل الحق أبدا. أهل الحق ينصحون الناس بالالتفاف حول حكامهم، بالتعاون، ينصحون الناس بتوقير الحاكم، لأنهم يتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. هذا هو منهج أهل الحق، وهذه هي الطريقة السديدة، ليس طمعا في دنيا، وإنما تدينا لله جل وعلا بهذا الأمر. طاعة ولاة الأمر، النصح لهم بالطريقة الشرعية، الدعاء لهم لقوله عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، بتوقيره وباحترامه وبدعوة الناس إلى الالتفاف والحفاظ على جماعة المسلمين، وإلى صد الدعوات التي تدعو إلى الخروج عليه أو إلى منابذته أو إلى نزع يد السمع والطاعة عنه. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، أكثر الناس وأحرص الناس على متابعة الأدلة الشرعية والاجتماع حول ولي الأمر والسعي في تماسك جماعة المسلمين وعدم نقض هذه الجماعة أو ما يكون سببا في نقضها. ولذلك لا تجد كتابا في العقائد، لا عقائد مسندة ولا المختصرة، إلا وتجد أنهم يتكلمون عن هذه المسألة: ونرى السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر. فهذه من أصول الدين، هذه من أصول الدين، ولذلك كان المخالف فيها ليس مخالفا لأمر مستحب، وإنما مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن خالف هذا الباب وصم بالخروج، فقيل عنه خارجي، وهي نسبة إلى المذهب الضال، مذهب الخوارج. فقال: الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، كذلك احترام العلماء ومعرفة مكانتهم، لأنهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، هؤلاء هم السلف الصالح في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العبادة وفي أبواب الاتباع وفي أبواب الأخلاق والسلوك. والله جل وعلا بيّن هذا في كتابه في وجوب متابعتهم، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال: والاستغفار لهم، أي الدعاء لهم بالمغفرة، لأن لهم الفضائل العظيمة، ولا زلنا نحن نتنعم بفضائلهم وبعلومهم وبكتبهم وبآثارهم، آثارهم المنقولة، أي من أقوالهم. نعم.
قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون.
نعم. وترك المراء والجدال في الدين، الجدال والمخاصمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، كما في السنن من حديث أبي أمامة. والجدال على قسمين: جدال محمود، وهو إقامة الأدلة وبيان الحق على القول الذي تعتقده، وجدال مذموم، وهو الذي يراد منه الغلبة والخصومة، ومنه المناظرات التي فتحت لأهل البدع بابا لو لم تكن هذه المناظرات ما فتح لهم من نشر باطلهم، والتي انتشرت لا سيما في الآونة الأخيرة، وكانت سببا لنشر باطل أهل الضلال. فهذه المناظرات ليست على طريقة السلف، ولا رضي عنها الأئمة، ولا قاموا بها بهذه الطريقة. لم يكن يتصدر للمناظرة إلا العالم المتبحر الذي يعرف مخازي القوم وعقائدهم، وكان بحضور ولي الأمر، لأنه يبت في الأمر ويقطع في النزاع. الآن من الذي يحكم في هذه المناظرات؟ الناس الذين ينظرون في التلفاز. تنتهي المناظرة فهذا يقتنع بأن هذا على حق، وهذا يقتنع بأن هذا على حق. هذا بلا شك من الأخطاء ومن الضلال. قال: وترك ما أحدثه المحدثون، أي من البدع، والبدع كلها ضلالة، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة فهي ضلالة، وكل ضلالة في الدار. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديثين بيان أن عمل العامل للبدعة مردود وإن لم يحدث هو البدعة. وفي الحديث الأول أن المحدث إحداثه مردود وإن لم يعمل ببدعته. فإذا الإحداث والعمل كلاهما مردود في شريعتنا. وفي هذا، أي في قوله وترك ما أحدثه المحدثون، اجتنابهم. الله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال أهل العلم: وفي هذا أيضا تنبيه على عدم مجالسة أهل البدع، وعلى هذا وقع الإجماع، وأن لا تمكن سمعك لهم، وأن لا تمكن سمعك لهم. وهذا فيه من التحصين ومن الحرص ومن الحفظ والحفاظ على عقيدة المسلم. فختم رحمه الله بهذه المسألة. نعم.
قال: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وأزواجه وذريته. انتهى عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله.
نعم. وانتهت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثناء عليه من الله، وعلى آله وأزواجه وذريته. وبهذا تنتهي هذه المقدمة، وننتقل بعد ذلك إلى ما بعده من أبواب أحكام الطهارة والصلاة. فما كان فيما تقدم من صواب فهو محض منة الله سبحانه وتعالى علينا، وما كان فيه من خطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان، الله جل وعلا ورسوله من ذلك براء. قبل أن ننتهي، هناك مسألة نبهني عليها أحد الأفاضل، وهي سبق لسان في درس ماض في مسألة عصمة الأنبياء. وعندما استمعت إلى التسجيل أني قلت إن الأنبياء معصومون من الكبائر اتفاقا ومن الصغائر. هم من الكبائر اتفاقا، نعم، ومن الصغائر أي لا يقرون عليها، وليس أنهم معصومون، ولا أن ذلك وقع في الإجماع، إنما كان قولي إجماعا على الكبائر وليس على الصغائر. وعلى هذا التنبيه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.